بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من قوله لمسلم يا كافر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا قال: الترهيب من قوله لمسلم يا كافر. لا يخفى بأن نعمة الإسلام هي من أعظم النعم، ولذلك الله جل وعلا قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وجميع الأنبياء أتوا بالإسلام، ولذلك ليس هناك نعمة في هذه الدنيا أعظم من نعمة الإسلام. وفي مقابل هذا، ليس هناك أشد من إكفار المسلم والحكم عليه بالخروج من الإسلام، فهذا من أشد النبذ بالألقاب، ولذلك حرم الله جل وعلا التنابز بالألقاب. قال الله جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن أشد التنابز بالألقاب أن يقول المسلم لأخيه يا كافر، أن يقول المسلم لأخيه يا كافر. ولذلك جاء الوعيد الشديد على من قال لأخيه يا كافر، وأنه واقع في ورطة من أعظم الورطات. ولذلك يجب على المسلم أن يصون عرض أخيه، ولا يجوز له أن يعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، ومن ذلك الحكم عليه بالكفر، كأن يقول يا كافر مثلا، أو يا فاسق، أو يا ظالم. هذا كله مما هو محرم، وأشد هذا أن يقول له يا كافر. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، يعني لأخيه المسلم، لأن المسلمين بينهم أخوة، قوة الإيمان. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين، فأصلحوا بينهم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحكم على أخيه بالكفر. قال: إذا قال الرجل لأخيه، يعني والمرأة أيضا، إذا قال الرجل لأخته المسلمة، أو قالت المرأة لأخيها المسلم، أو قال الرجل المسلم لأخيه المسلم، أو قالت المرأة لأختها المسلمة، هذا كله عام يا كافر، يعني ناداه بالكفر والعياذ بالله. فقد باء بها أحدهما، باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ظاهر الحديث أن قول الرجل لأخيه يا كافر، إما أن يكون هذا القول تكفير شرعي، وإما أن يكون افتراء عليه. أما إذا ناداه فقال له يا كافر وهو كافر أصلا، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فهذا ليس فيه شيء. رجل يقول أنا لا أؤمن بالله مثلا ولا أؤمن بدين الإسلام ولا أؤمن بالقرآن هذا كافر. لكن أن يرمي أخاه المسلم المؤمن بالله واليوم الآخر الذي أتى بأركان الإسلام وبأركان الإيمان فقال له يا كافر، فهذا هو الأمر الشديد وهذا الذي يترتب عليه الأحكام. ولذلك قال فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ظاهر النص أن هذه الكلمة ترجع إلى قائلها، ترجع إلى قائلها، وسأبين كلام أهل العلم في تأويل الرجوع هذا، في تأويل الرجوع هذا. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ومن دعا رجلا بالكفر، دعا يعني نادى، دعا نادى، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا الحديث اشتمل على زيادة عن الأول، فالأول قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، وهنا من دعا رجلا بالكفر يعني ناداه بالكفر، وزاد أو قال عدو الله، لأن أعداء الله هم الكفار، أعداء الله هم الكفار، ولا يمكن لمسلم أن يكون عدوا لله، فإذا قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. ومعنى هذا أنه إذا كان كذلك لا يحور عليه ولا يرجع إليه، لا يحور عليه ولا يرجع إليه، والمعنى حار أي رجع. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، والمعنى أن كلمة الكفر إما أن تقع على من اتجهت إليه إن كان يستحقها، وإلا رجعت على من قالها. وهذه الأحاديث في واقع الأمر حقيقة فيها ترهيب شديد في النطق بكلمة الكفر على من لا يستحقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام توعد في هذا الحديث بمثل هذه الأحكام، حيث قال فإن كان وإلا رجعت عليه. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تأويل الرجوع في هذه الأحاديث، فعلى أقوال كثيرة، أقوال كثيرة. القول الأول قيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلا، إن كان مستحلا، يعني قال لشخص مسلم يا كافر وهو يعلم بأنه مسلم ولكنه استحل هذا، استحل هذا، فإنها ترجع عليه. قال أهل العلم وهذا بعيد، هذا التأويل بعيد. القول الثاني قالوا بأنه محمول على الخوارج، محمول على الخوارج، لأنهم يكفرون المؤمنين، يكفرون المؤمنين. ولذلك قال القاضي عياض، وقد نقل هذا عن الإمام مالك، عن الإمام مالك، لكن ضعف هذا القول الحافظ النووي رحمه الله تعالى. وذلك قال النووي لأن الصحيح عنه يعني عن الإمام مالك والأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم، يعني أصل بدعتهم لا يكفرون بها، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. القول الثالث قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام رجع وإلا رجعت عليه، قالوا هذا من نصوص الوعيد والمراد بها الزجر، المراد بها الزجر. والقول الرابع قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام رجعت عليه، قال رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. والقول الخامس قالوا بأنه معنى رجعت عليه قيل يخشى عليه أن يؤول ذلك به إلى الكفر، إلى الكفر. عموما الظاهر من كلام أهل التحقيق أن من قال لأخيه يا كافر فقد وقع أولا في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. الثاني أن من قال لأخيه يا كافر ولم يستحق هذه الكلمة فإنه لا يكفر بها، لا يكون كافرا بها، وإنما يعود عليه هذه النقيصة وهذه المعصية وهذا النبز بالألقاب، وهذا النبز أو التنابز بالألقاب. ولأجل هذا من المهم جدا على كل مسلم أن يطهر لسانه وأن ينقي مفردات كلامه من قول هذا، قول يا كافر يا ظالم يا فاسق يا فاجر، هذا كله مما يجب تركه، يجب تركه. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كيف الآن تسمي أخاك المسلم فاسقا وهو مؤمن؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفي هذه الآية في آخرها تهدد الله عز وجل من لم يتب، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وهذا تهديد عظيم من الله عز وجل لمن استمرأ هذا الأمر واستمر عليه ومضى في هذا الطريق يكفر الناس. ولذلك من أخطر الخطر ومن أعظم الورطات التي يقع فيها بعض الناس هو إطلاق لسانه بتكفير المسلمين، بتكفير المسلمين. ومن الناس من إذا تساهل بألفاظ التكفير قاده ذلك إلى الاعتقاد والعياذ بالله، إلى الاعتقاد. فبعض الناس الآن يستمر كلمة فلان كافر فلان كذا، مع مرور الوقت قد يستولي عليه الشيطان فيصبح هذا دين له وعقيدة حتى يكفر بالذنوب، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فمن أظلم الظلم ومن أعظم البغي أن تقول لأخيك يا كافر، أو أن تقول إن الله لا يغفر له، أو أن تقول يا عدو الله، وهذا كثير نسأل الله العافية والسلام، يا عدو الله كثير هذا بين الناس، بل قد يكون بين أفراد الأسرة الواحد، يقول الأب لابنه يا عدو الله، أو مثلا الزوج لزوجته يا عدوة الله، هذا كله حرام، لأن عدو الله هو الكافر، عدو الله هو الكافر. أما المسلم والمؤمن فهو ولي لله عز وجل، فكيف تقول لمسلم يا عدو الله وهو ولي من أولياء الله؟ والولاية درجات كما لا يخفى عليكم. والمقصود الانتباه والحذر من إطلاق كلمات الكفر، لأن من الناس من يتساهل ويتهاون ويعمل بهذا الشيء، وربما قاده إلى مزالق غاية في الخطورة لا تحمد عقباه، نسأل الله لنا ولكم السلام. نعم.
قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره.
نعم. حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أكفر رجل رجلا، يعني قال له يا كافر، إلا باء بها أحدهم، إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. فإذا قال لشخص كافر أصلا يا كافر استحقها، لأن هذا تكفير شرعي، شخص ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يرى أن القرآن كلام الله عز وجل، يقول هذا مو كلام الله، هذا كافر. فإذا قالوا يا كافر هذا كلام يعني وقع موقعا شرعيا. أما إذا قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان هذا المسلم ارتكب ما يوجب تكفيره وإلا رجعت عليه والعياذ بالله، قال وإلا كفر بتكفيره. ظاهر النص أنه كفر بتكفيره الكفر الناقل، لكن قاعدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما يكون الكفر الأصغر. وهذه فائدة التقسيم عند أهل العلم، يقولون الكفر كفران أكبر وأصغر، والشرك أيضا شرك أكبر وأصغر، والنفاق أكبر وأصغر. فهنا المقصود، وهذا كلام جماهير أهل السنة والجماعة، على أن المقصود بهذا الكفر الأصغر. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يكون الكفر الأكبر إذا استحل ذلك، استحل كفر ودم أخيه المسلم، قالوا لأن من استحل الحرام أو حرم الحلال
وليس ثم مانع مع توفر الشروط وليس ثم مانع فإنه يكفر والعياذ بالله، فإنه يكفر والعياذ بالله. ولذلك هذا الحديث حقيقة مرهب، مرهب من الخوض في مسائل التكفير وقول هذا كذا وهذا كذا. حتى الآن لو نفترض بأن مسلما وقع فيما يوجب تكفيره، من الذي يتولى الحكم عليه؟ القضاة، قضاة العلماء هم الذين يتولون الحكم عليه، وليس لبقية الناس يقولون هذا كافر. ولذلك قاعدة أهل السنة والجماعة تكفير القول للقائل، تكفير الفعل للفاعل. لماذا؟ لأن القائل الذي قال كلمة الكفر قد يكون هناك تخلف في الشروط تمنع تكفيره، أو وجود موانع تمنع تكفير، واضح؟ كذلك من فعل مكفرا من المكفرات، فقد يوجد شرط أو يتخلف شرط يمنع من تكفير هذا الشخص، وقد يوجد مانع يمنع من تكفير هذا الشخص. ولذلك حصرها بعض العلماء في ثلاثة: الأول الجهل، فقد يأتي شخص بما يكفر بفعله أو بقوله لكن لا يكفر لجهله الذي يعذر به، مثل ذاك الرجل الذي قصته في البخاري قصها النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلنا رجل قال لأولادي: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني حتى لا يقدر علي الله. هذا نفي القدرة ولا لا؟ نفى القدرة، نفى القدرة، هذا جهل، يعني هذا كفر. فجمعه الله، أحرقوه وذروه فجمعه الله. قال: ما حملك على ذلك يا عبدي؟ قال: مخافتك، فغفر الله له وأدخله الجنة. جهل. ثانيا الإكراه، يقول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن كفر بالله مكرها لا يكفر، يعني من نطق بكلمة الكفر أو فعل مكفر عمل لكنه مكره على ذلك، الإكراه الملجئ التام، لا يكفر. الثالث التأويل، التأويل، فقد يحصل أن شخصا يقول قولا أو يفعل فعلا متأولا، فهذا مانع من الموانع، هذا مانع من الموانع. وقد يكون الشخص ناقص الأهلية مثلا، كأن ينطق الصبي بكلمة الكفر ما يكفر. لماذا؟ لأنه ناقص الأهلية، لم يبلغ بعد، لم يكلف، لم يكلف، وهكذا. ولأجل هذا من المهم جدا أن يطهر الإنسان لسانه من الحكم على الآخرين بالتكفير، لأن التكفير يترتب عليه أحكام كثيرة جدا، يعني لما يقال للشخص يحكم عليه. ولذلك العلماء يقولون هذا من دقائق المسائل، ولا يتحدث بها إلا خواص أهل العلم، بل إلا من له سلطة وهم القضاة، لأنهم يستمدون سلطتهم من ولاة الأمور، يستمدون القوة من ولاة الأمور القضاة. ولذلك القاضي لما يأتيه شخص مثلا نطق بكلمة الكفر أو فعل مكفرا ما يحكم عليه مباشرة، وإنما يبدأ بعملية تحقيق طويلة جدا، يحاول أن يستفصل ويكشف الدافع والسبب الذي جعله ينطق بهذه الكلمة. فقد يكون قالها جهلا، قالها سبق لسان، قالها متأول، قالها مكره، قيل له: إذا ما قلت قتلناك، هذا مكره، وهكذا. والمقصود إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، تنتبهون لهذه المسألة، وطهروا ألسنتكم، وأوصوا كل من يعني تعرفونه بأن يحذر من مسائل التكفير، مسألة دقيقة وخطيرة جدا. شوف هذه النصوص كيف يعني مرهبة من قضية إطلاق كلمة الكفر على الآخر. والإنسان لماذا يدخل في مثل هذه الورطات ويترك الأمر للعلماء؟ لكن تقرير المسائل، معرفة الإسلام، معرفة الكفر، معرفة الشرك، معرفة التوحيد، معرفة الإيمان، معرفة النفاق، هذه مسائل من 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 أصول وصميم الدين الإسلام، أنك تعرف، تعرف. بل إن معرفة الشرك الأكبر من الشرك الأصغر مهم لجميع الناس، لأن بعض الناس الآن قد يرى شخص مثلا حلف بغير الله، ما حكم الحلف بغير الله؟ أي شرك أصغر، فإذا مثلا شاف واحد يحلف بغير الله قال أنت كفرت بالله، كارثة. وسبب ذلك أنه جهل التقسيم هذا. شخص النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إلى آخر الحديث. طيب شخص كذب أو أخلف في الوعد، ما يجوز أن يقول أنت منافق النفاق الاعتقادي، بل لا يجوز له أن يقول أنت منافق. لماذا؟ لأن هذه شعبة من شعب النفاق، فقد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق ولكن ما يحكم عليه بالنفاق. فهذه مسائل مهمة جدا، ولذلك حصل غلو وتطرف وحصل غلط في هذه المسائل لدى شريحة كبيرة من الشباب، جروا على بلدانهم وعلى دينهم صواعق الهلاك، بل الشهب المحرقة على مجتمعاتهم كما تلاحظون، والتاريخ مليء بمثل هذا. لكن يجب على المسلم أن يتعلم وأن يتفقه وأن أيضا يعلم من حوله، لأن الناس الآن للأسف الشديد طلبهم للعلم ضعيف وقليل، وربما يأخذون العلم من غير مصادره ومن غير مضانه، يأخذون العلم من قد يكون من مجاهيل حال أو مجاهيل عين، خاصة مع هذه الأجهزة ومع يعني الاتصالات والمواقع والحسابات، فتنتبهون وتنبهون، بارك الله في الجميع. نعم.
قال: وعن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي رواية للترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولا عن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله.
نعم. حديث أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، والمقصود بهذا بيعة الرضوان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أمته كل ما فيه النفع والصلاح، ويحذرهم عن كل ما فيه الشر والفساد، ولذلك هذه من أعظم وصايا صلى الله عليه وسلم، وهي مجموعة من المناهي والتي يجب على كل مسلم أن يتمثلها واقعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها وبين خطورتها. أول هذه الذنوب قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا، كان يقول: أنا وثني، أنا يهودي، أنا نصراني، أنا شيوعي مثلا، هذه ملة غير الإسلام، إن حصل كذا وكذا، كاذبا متعمدا، نسأل الله العافية والسلام، فهو كما قال. وهذه نصوص الوعيد، طريقة أهل العلم يجرونها على ظاهرها ويبقونها على ما هي عليه. ومن أهل العلم من يذهب إلى التفصيل، لا سيما في زمن تضطرب فيه المفاهيم، لأن من الناس من قد يستثمر مثل هذه الأشياء ويذهب ويكفر المجتمعات المسلمة، خاصة إذا انتشر مثل هذه الأشياء في بعض النواحي أو الجهات أو البلدان. فبعض العلماء يقول هذا من الفقه، أنك في زمن تضطرب فيه الأمور وتختل المفاهيم، وربما يكثر هناك الغلو ويعني النزوع إلى التشدد ربما تستثمر هذه وتوظف توظيفا يسيء إلى الإسلام وأهل. ولذلك قال من حلف على يمين بغير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. طبعا العلماء يقولون إن كان حلف وأراد وقصد بقلبه أن يكون على غير ملة الإسلام فهو كما قال، يعني يخرج من الإسلام، وهذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي، كيف يعرف؟ ما يعرف إلا بالاستفصال والاستيضاح والسؤال، وغالب من يحلف بمثل هذا لا يقصد أنه يريد ملة غير الإسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من حلف على يمين بغير ملة الإسلام على شرط معين وتحقق الشرط فلا يخرج، قال إن حصل أو إن فعلت أو إن كذا، فهذا لا يعني يناله شيء من الإثم، عفوا لا يناله شيء من الوعيد، لكنه يجب عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، لأنه وقع في محرم وهو الحلف بغير ملة الإسلام. أما إذا كان كما هو ظاهر الحديث حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، هذا من نصوص الوعيد، وجماهير أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر بهذا. ثم قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. جاءت نصوص كما في الصحيحين وغيرهما تفصل فيها، من تردى من جبل تردى من جبل في جهنم، من طعن نفسه بحديدة أو وجع نفسه بحديدة جاء يوم القيامة يجأ نفسه في النار والعياذ بالله، من تحسى سما تحساه في نار جهنم. ولذلك كل من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، فإذا كان سما فهو يتحسى السم في نار جهنم، إن كان أطلق إن كان ضرب نفسه بحديدة كذلك يعذب بها في النار، إن رمى نفسه من شاهق فإنه سيعذب في النار يتردى من جبال جهنم، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن المنتحر يستعجل العذاب، ولذلك هو استعجل العذاب فعاقبه الله عز وجل من جنس ما قتل به نفسه. الثالث قال وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وهذا طبعا في باب الفروع، في باب الفروع، يعني شخص يقول لله علي إن نجحت سأتصدق بسيارة جاري، ها؟ هذا نذر فيما لا يملك مثلا، أو لله علي إن شفيت سأتصدق بمثلا مالي أخي مثلا، هذا كله لا أثر له وعليه كفارة يمين، فالراجح من أقوال أهل العلم، وهذه سبق أننا ذكرناها في كتب الفروع. قال ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، فمن لعن مؤمنا كان كمن قتله، والمعنى يستويان في الإثم يوم القيامة. أرأيتم قتل النفس عظيمة من العظائم، ولذلك أعظم الذنوب بعد الشرك بالله القتل، والدليل على ذلك قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم مالك. فإذا قال رجل لمؤمن يا ملعون أو لعنك الله فهو في الإثم كمن قتل مؤمنا، فهو في الإثم كمن قتل مؤمنا، لعن المؤمن كقتله نعوذ بالله. وهذا هو الأمر العظيم، وسيأتي شيء من هذا. قال ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، كذلك من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. من قال لمسلم أو لمؤمن يا كافر كان كمن قتله من حيث الإثم، من حيث الإثم ما يترتب على ذلك من الإثم، وهذا أمر غاية في الخطورة. لماذا؟ لأن مسألة اللعن سهلة على اللسان بخلاف القتل، القتل يعني صعب، القتل صعب، لكن اللعن سهل، يمكن رجل متكئ على أريكته ويلعن، يوزع اللعنات على 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 المؤمنين والمؤمنات، الشخص بينه وبين صاحب له أو شريك أو شيء موقف معين قام فلعنه، ولذلك رهب النبي عليه الصلاة والسلام من إطلاق اللعن، وكذلك التكفير على إخوانه. بعض الناس قد يجعل التكفير سلاح لتصفية حسابات بينه وبين مثلا جيرانه أو أصدقاءه أو شركاءه مثلا لخلاف معين، فيقول أنت كافر، أنت كافر. ويوجد هذا للأسف الشديد، حتى بعض الناس لما يظلم شخص مظلمة هذا ظلم، لكن ما يكفر بهذا الظلم، ما يكفر بهذا الظلم، يقول أنت كافر. أو بعضهم يقول هذا عمل كذا. فلذلك من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، يعني مثل عظم إثم القاتل، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي رواية أخرى ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، لاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وفي حديث عمران بن حصين إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، فهو كقتله، يعني من حيث الإثم. نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا يتنبه الإنسان إلى خطورة اللعن وخطورة التكفير وإطلاق هذه العبارات، فإن الإثم عظيم والجزاء كبير. ومما يؤسف له يعني ما اعتاده كثير من المسلمين من اللعن، اللعن. سيأتي معنا يعني في الباب الذي بعده سيأتي معنا خطورة اللعن، وكذلك إطلاق كلمة الكفر، يا كافر، أنت كافر، أنت كذا، هذا كله مما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: الترهيب من السباب واللعن سيما لمعين آدميا كان أو دابة أو غيرهما، وبعض ما جاء في النهي عن سب الديك والبرغوث والريح، والترهيب من قذف المحصنة والمملوك.
طبعا قوله في النهي عن سب الديك والبرغوث، طبعا لما نقرأ الأحاديث لا نجد فيها شيء من سب البرغوث. لماذا؟ لأن الأحاديث ضعيف. سبق في بداية المجالس ذكرنا لكم بأن المنذري رحمة الله عليه لم يشترط الصحة في كل ما يذكر، والأحاديث منقسمة إلى ثلاثة أقسام، لكن يوجد أحاديث ضعيفة، هذه تراجعونها في الأصل، بارك الله فيكم، من باب يعني الاطلاع ومعرفة الضعيف من الصحيح. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب يعني التخويف من السباب، من السباب يعني السب واللعن، سيما لمعين، يعني المعين يعني فلان ابن فلان بعينه، آدميا كان أو دابة يعني حيوان أو غيرهما. وبعض ما جاء في النهي عن سب الديك والبرغوث، ذكرت لكم بأن الأحاديث الواردة في الترهيب من سب البرغوث لا تصح، والريح، والترهيب من قذف المحصنة والمملوك. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم. المستبان مثنى، مفرد ساب، مفرده ساب، فإذا هناك اثنان يستبان يعني يسب أحدهما الآخر، أو يقابل الآخر، يقابل أحدهما الآخر بالسب، يقابل أحدهما الآخر بالسب، يعني واحد يسب فيرد عليه. عندنا قاعدة مهمة في الشريعة فيما يتعلق بالاقتصاص، يقول جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويقول جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة مثلها. القاعدة هذه الأصل أن الإنسان إذا ظلم مثلا جاز له أن يقتص بقدر المظلمة أو أقل، فإذا زاد أصبح ظالما، إذا زاد أصبح ظالما. ومن الذنوب السب، فإذا سب شخص آخر فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن للمسلم حرمة، يجب على كل مسلم أن يحفظ حرمة أخيه المسلم. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إخوة. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يحفظ له أن يحفظ له عرضه، ولا يجوز له أن يعتدي عليه بسب أو بغيره، لا يجوز له أن يعتدي عليه بسب أو بغيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادئ منهم. فالذي بدأ بالسب هو الذي يأثم، الذي يأثم حتى يتعدى المظلوم، حتى يتعدى المظلوم. ولذلك دعوني أرتب لكم هذه المسألة فيما يتعلق بالجواز وعدم الجواز. أولا، إذا سب شخص آخر فلم يرد عليه فالأجر لهذا الساكت والإثم على الساب، والإثم على السب. فلو أن شخصا قال لآخر: يا ظالم، وسكت ذاك، فعلى القائل الإثم. شخص قال لآخر: يا فاجر، هذه سبة ولا لا؟ هذه سبة، فسكت، فهذا له الأجر وذاك عليه الوزر. قال له: يا مجرم مثلا، فسكت، للساكت الأجر وعلى القائل الوزر، على القائل الوزر. ولذلك الساكت هذا يدخل تحت قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيكون هنا الإثم في جهة الساب والأجر في جهة الساكت. ثانيا، إذا سب شخص آخر فرد عليه بمثل سبته، بمثل سبته، فإن الإثم يكون على من ابتدأ السب، الإثم يكون على من ابتدأ السب، وأما من اقتص فلا إثم عليه بشرط أن لا يظلم. مثال: قال شخص لآخر: يا ظالم، فقال: أنت الظالم، أنت الظالم، هذا اقتصاص. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي، بمثلي، ظالم ظالم. لكن الذي بدأ السب يأثم، لماذا؟ لأنه هو الذي قدح شرارة السباب، وهو الذي افتتح هذا الباب من أبواب الشر. ثالثا، إذا سب رجل آخر فسبه وزاد، سبه وزاد، فيكون الزائد في السب هو الآثم، هو الظالم، هو الظالم. ولذلك إذا قال شخص لآخر: يا ظالم، قال: يا أنت الظالم والفاجر، أنت الظالم والفاجر، إذن أصبح المسبوب هو الظالم الآن، هو الظالم. لماذا؟ لأنه زاد ولم يعاقب بمثل ما عوقب به، واضح؟ ولم يعاقب بمثل ما عوقب به. ولذلك شرحنا لكم حديث فيما مضى عائشة لما سرق سارق ملحفتها فأخذت تدعو عليه، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تسبخي عليه، يعني لا تخففي عنه الإثم الذي وقع فيه. لأنه أحيانا بعض الناس الذي يكون مظلوما ينقلب إلى ظالم، لأنه يتجاوز في الاقتصاص وفي العقوبة، يتجاوز. فبعض الناس الآن يسب شخص مثلا يقول له: يا كذا، فيروح يسبه، يسب مثلا عائلته وقبيلته وجهته، فهذا هو الظلم بعينه. ولأجل هذا يتنبه الإنسان. والأصل العفو، والأصل أن يعفو ويصفح. قال جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفو يحب العفو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو عمن سبه ومن شتمه. والمقصود أن المستبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم. فالمظلوم ينقلب ظالما إذا اعتدى، إذا تعدى. والتعدي كما ذكرت لكم بأنه يزيد على العقوبة المثلية، يعني اللي بالمثل، يزيد عليها. نعم.
الإثم
يكون بمقدار الزيادة. الإثم يكون بمقدار الزيادة. يعني الآن قال يا ظالم، قال له يا ظالم ويا كاذب، الآن أصبح هو الظالم بهذه الزيادة، لأنه هذا ليس كاذبا، هو ليس كاذبا، فيكون الإثم على قدر الزيادة التي زادها المظلوم اللي انتصر لنفسه لكن بقدر زائد.
البادئ هل يبقى عليه إثم؟
نعم، بالنسبة للبادئ هذه قاعدة مهمة أيضا، أن من بدأ الشر عليه الإثم، لكن الآن الزيادة التي قالها المظلوم رجعت الحسنات فيها إلى الظالم. الآن الظالم باعتبار بداية السب هو ظالم، وباعتبار نهاية السب كان مظلوما بقدر، وهي الزيادة التي قالها المظلوم في حق الساب الأول. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، الفسوق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، فالله تعالى حرم سب المسلم، فإذا قام مسلم وسب أخاه فإنه خرج عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول جل وعلا ولا يا أيها الذين قال لا يسخر بعض إلى يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم، أقام الأخ مقام النفس، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف أولئك هم الظالمون. ولذلك حرم الله عز وجل أن يسب المسلم أخاه، فحينما يقوم المسلم فيسب أخاه أصبح عاصيا لله عز وجل، خارجا عن طاعة الله عز وجل، وقتاله كفر، قتال المسلم لأخيه المسلم كفر، والكفر المقصود به الأصغر وليس الأكبر على ما سبق بيانه، وهذا قتاله كفر إذا كان بظلم وباعتداء، إذا كان بظلم واعتداء وتعمد، أما إذا كان بحق فإن هذا ليس كفرا أصغرا. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله تعالى قبل ذلك يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذه قاعدة مهمة تنتبهون لها، أن قتال المسلم يكون كفرا أصغر لأخيه المسلم إذا كان باعتداء وظلم وتعمد، أما إذا كان بحق فلا. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمرو رفعه قال سباب المسلم كالمشرف على الهلكة.
نعم، سباب المسلم كالمشرف على الهلكة، والمقصود بأن من سب مسلما فإنه شارف على الهلكة. وما معنى شارف على الهلكة؟ أن سباب المسلم وسيلة إلى ما هو أعظم، فقد يقود سباب المسلم إلى قتله، وقد يقود سباب المسلم إلى تكفيره، ولذلك هو مشرف على الهلكة. فإذا استمرأ الإنسان السباب لا يكتفي بذلك، بل إنه يتعدى إلى ما هو أعظم وأخطر. ولذلك يقال شارف فلان على الهلكة، يعني وقف على حرفها وطرفها ومكانها هكذا. وهذا تلاحظه في الناس الذين يستمرئون السباب دائما، تجد ألسنتهم ملوثة بالسباب، ما يكتفي بها بل يتطور إلى ما هو أعظم. نسأل الله لنا ولكم السلام. نعم.
قال وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله الرجل يشتمني وهو دوني، أعلي من بأس أن أنتصر منه؟ قال المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان.
نعم، عياض بن حمار من خيار الصحابة رضي الله عنه يقول: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، يعني الرجل يسبني وهو دوني، دوني في الخلقة، دوني في مثلا النسب، دوني في المنزلة، يحتمل كل هذه المعاني، وهو يريد أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام قدرته على الاقتصاص منه والرد عليه وأخذ حقه بيده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له بعدما قال: أعلي من بأس أن أنتصر منه، يعني أخذ حقي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. هذا الحديث فيه أولا أن الصحابة رضي الله عنهم بشر من البشر، ولذلك هم ليسوا معصومين، فليس لهم من خصائص الربوبية وليس لهم من صفات النبوة والرسالة شيء، لا، هم بشر، لكن الله تعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة هذا النبي الكريم لما جبلوا عليه من الصدق والأمانة، ولذلك يصيبهم ما يصيب الناس من الغضب والرضا ومن السب أحيانا وشيء من هذا القبيل. الأمر الآخر تواضع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بالسؤال وعدم المبادرة إلى الانتصار للنفس. فلذلك عياض بن حمار يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يصف له الحال، رجل دوني، يعني هل من بأس لو انتصرت مثلا وهو يشتمني مثلا؟ فهو يريد الأمر الشرعي في هذا، الأمر الشرعي في هذا، وهذا يدلنا على أن الصحابة كانوا يضبطون أنفسهم ويقيدونها بقيد الشرع، لا كما يفعل بعض الناس الآن. وللأسف قد يوجد حتى من بعض المتدينين إذا غضب تهتك، إذا غضب تهتك، حتى أنك تستغرب تقول: هذا يعني هل هو من المصلين؟ عليه سيم الخير وكذا، لكنه إذا والعياذ بالله خاصم فجر، وإذا غضب تهتك من كل قيد من قيود الشرع، ثم بعد ذلك يحتمي بالغضب وعدم ضبط النفس، وهذا غلط، هذا أمر غاية في الخطورة. فلذلك عياض بن حمار يعني استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الآخر من المهم جدا أن يعلم الإنسان إذا كان لديه القدرة على البطش بالآخرين وإن كانوا معتدين، فليتذكر قوة الله عز وجل الغالبة التي لا غالب لها. فالإنسان إذا دعته نفسه إلى الانتصار من شخص دونه في الخلقة، في الدرجة، في المستوى، في الحال، لا، ينتبه ويعلم بأن الله عز وجل هو القوي العزيز. أمر آخر، فضيلة الصبر والعفو والصفح، ذكرت هذا قبل قليل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال قبل قليل كما مر معنا في الحديث في مسألة الاقتصاص، بل الآيات القرآنية: وإن عاقبتم فعاقبوا، نتلمح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونستفيد بأنه يدعو إلى العفو والصفح، لأن الإنسان إذا استمر في هذا الطريق سينقلب إلى ظالم، إلى ظالم. الأمر الآخر، يجوز وصف الإنس بالشيطان إذا كان فيه شيء من أوصاف الشيطان. الشيطان مأخوذ من شطنة إذا بعد، ولذلك الشيطان بعيد، وقيل مأخوذ من شاطئ إذا احترق، ولذلك من الناس من يوصف بالشيطان، قال جل وعلا: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالمستبان النبي عليه الصلاة والسلام وصفهما بأنهما شيطانان ليس على الحقيقة، وإنما فيهما من صفات الشيطان التي فيها الغضب والبعد والتهتك والتجاوز، شيطانان يتهاتران، يتهاتران يعني يهدرمان ويخرجان من الكلام الذي لا يراقبان فيه الله عز وجل. وشوف هذا في الذين يتخاصمون، قال: ويتكاذبان، يتكاذبان، سبحان الله العظيم، وصف عجيب جدا إذا تأملت في الذين يسب بعضهم بعض سواء سبا مباشرا أو سب عبر وسائل التواصل، كل واحد يكذب الآخر، أنت كذاب يقول لا أنت الكذاب، يقول يتهاتران كل واحد يورد شيء والعياذ بالله من السباب ما يعني ربما يضج له ما بين السماء والأرض. فلذلك الإنسان يحرص على ضبط نفسه وأن يبتعد عن الانتصار لا سيما في حالة الغضب، وأن يراقب الله عز وجل وأن يستعين بالله. وما من أحد ظلم ثم ترك ذلك لله إلا عوضه الله خيرا، عوضه حلاوة يجد لذتها في قلبه، عوضه هيبة يجدها الناس في قلوبهم تجاهه، عوضه الله أجر عظيم ودفع عنه شر، دفع عنه شرا كبيرا.
قال: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
نعم، في رواية أيضا،
وفي رواية لابن حبان نحوه، وقال فيه: وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، ودعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا.
الحمد لله. وقفنا عند حديث جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه ولا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتميز بين أصحابه، وإنما كان يجلس بينهم، فإذا جاء الغريب سأل عنه، يقول: أين رسول الله؟ أين ابن عبد المطلب؟ أين هذا النبي؟ فيشيرون إليه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، وصف جابر بن سليم الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا صدروا عنه، وهذا يدل على استسلامهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام واستجابتهم له الاستجابة الكاملة رضي الله عنهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اصطفاء واختيار لما علم الله جل وعلا من سلامة قلوبهم وصحة نواياهم وصدقهم، فكانوا يصدرون عنه صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يتلجلجون ولا يتلكؤون ولا يترددون عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، أن قول عليك السلام هذه تحية الموتى، ولذلك السلام كما سبق ذكره في مجال السابقة أن يقول سلام عليكم أو السلام عليكم مثلا، أما أن يقول عليك السلام فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تحية الموتى. المسألة الرابعة، التعليم والتوجيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يربي ويعلم ويوجه، وإذا رأى خطأ أو منكرا أنكره وخطأه وعلم ما هو الصواب، ولذلك قال للرجل: لا تقل عليك السلام فإنها تحية الميت، قل السلام عليكم، قل السلام عليكم. وذلك من المهم جدا لطالب العلم
ولمن يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل إذا أراد أن يغير شيئا منكرا أو منهيا عنه أن يدل على الصحيح، أن يدل على الصحيح. يعني أردت أن تنكر على شخص مثلا علق مثلا تميمة لما تنهاه عنها تدله على الرقية الشرعية، تقول له اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ المعوذات مثلا، ما تتركه هكذا تقطعها أو تقول اقطعها مثلا وهكذا تتركه، لا، علمه. هذا هو المنهج النبوي. قال قل السلام عليكم. المسألة الأخرى تحمل النبي عليه الصلاة والسلام جفاء الناس، ولذلك قال الرجل قال قلت أنت رسول الله، قال أنت رسول الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل جفاء الناس، بل جاء عن بعض الأعراب أنهم قالوا أنت الذي تزعم أنك رسول الله، قال نعم كما يقولون، ما قال نعم أزعم، لا قال نعم كما سمعت. الأمر الفائدة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل متجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام علقه بالله. لاحظوا هذا، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له أنت رسول الله، ربما اعتقد هذا الرجل بأن النبي عليه الصلاة والسلام يملك شيء من خصائص الرب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك. يقول أنا رسول الله الذي، يعني الله عز وجل، إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك. قال جل وعلا في كتابه العزيز أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء. وإن أصابك عام سنة فدعوته، السنة القحط، الجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش وقال اللهم اجعلها سني كسني يوسف، جدب ومحل وقحط. الذي إذا وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، يعني الأرض أنزل المطر وأنبت العشب. وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. لذلك الله تعالى ذكر عن المشركين أنهم قالوا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حنفا. ولذلك كذلك من ظلت دابته وراحلته. فلما قال له هذا الكلام أفرغ النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه التوحيد والإيمان وجعله مستعدا لقبول أي شيء. قال اعهد علي، يعني أوصني يا رسول الله. قال لا تسبن أحدا، وهذا أول وصية وعهد من النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تسبن أحد، وهذا هو الشاهد من الحديث. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. الله أكبر، استجابة كاملة، استسلام كامل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تسبن أحد، ما قال لا تسب آدم أو حيوان، قال لا تسبن أحدا. فقال جابر بن سليم فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. حتى الحيوانات يقول تركت سبه. نجرت عادة الأعراب أنهم يعالجون أنعامهم ويحصل من التعب الشيء الذي قد يدفعهم إلى سبها ولعنه. ولا تحقرن شيئا من المعروف، هذا سبق في مجالس سابقة ذكرنا يعني شيء من هذا القبيل. ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. المخيلة يعني التخايل الكبر. النبي عليه الصلاة والسلام هنا جعل إسبال الإزار من المخيلة مطلقا بقصد أو بغير قصد، لأن الذي يأتيه الأمر من الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يعمل به، هذا في واقع الأمر لديه مخيلة، لديه كبر ولديه استحقار للناس، لأن المسلم متواضع، يتواضع لأوامر الله ولأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وإن الله لا يحب المخيلة، لا يحب الله جل وعلا الكبر والتكبر واستحقار الناس. قال: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. وصية عظيمة جدا. يقول: إن شتمك، إن امرؤ شتمك سبك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. شخص الآن سبك وعيرك، قال سبك، قال يا ظالم، طبعا احنا نجيب ظالم يعني أهون شيء، ها ما ودنا نقول بعض المفردات في قاموس الشتائم اللي يستعملها أغلب الناس والعياذ بالله. قال لك يا ظالم، ثم ذكر عيبا فيك يعيره فيك. يا ظالم، تذكر سويت كذا وكذا وأنت تعلم بأن هذا الرجل فيه عيوب تستطيع أن تعيره. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى الإنسان في سماء أخلاقه وفي دوحة فضائله، وأن لا يهبط من هذا المستوى السامي العالي إلى مثل هذا الإسفاف، مثل هذا الحضيض. لأنك الآن إذا عيرته بما في استويت أنت وإياه، وبعدين ما تنتهي المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم دائما أن يبقى في حشمة، في صيانة لنفسه وعرضه وسمعته، وأيضا أن يسمو بأخلاقه، وأن لا يهبط بهذه الأخلاق إلى مثل هذا الحضيض من التهاتر والشتيمة والسب والتعيير. المسلم لا يعير، هذا المنافق هو الذي يعير، أما المسلم يستر وينصح، والمنافق يعير ويفضح. المنافق يعير ويفضح. ذلك هذا أمر مهم جدا. للأسف الشديد كثير من الناس يعتقد بأن هذا ما دام أن الشريعة أذنت له بالاقتصاص والمعاقبة بالمثل يفعل، لأن هذا ما ينتهي في النهاية. الآن عيرك بما يعلم فيك، سكت أنت، احتسبت الأجر لله، عليه الوبال ولك الأجر. إن قمت فعيرته بما تعلم، بما تعلمه فيه، سيرد عليك الصاع صاعين وسترد عليه ولن ينتهي الحال. وفي الرواية الأخرى: وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، ودعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا نكرة، يعم كل شيء، لا تسب آدم ولا تسب شجر ولا حجر ولا حيوان ولا سيارة، لا تسب شيء. عود نفسك على ترك السب، طهر لسانك، نقي ألفاظك من السباب والشتيمة والشتائم. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. والحذر، الحذر أن تعير شخصا عيرك بما يعلم شيئا فيك، أن تعيره بما تعلمه فيه، فإن إذا عيرته استويت أنت وإياه من حيث المستوى الأخلاقي. وقد تتجاوز أنت، ربما عيرك بشيء، أنت عيرته بشيء أعظم وأكبر، فتنقلب بدل أن تكون مظلوما تكون ظالما. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه مجموعة مسائل وفوائد. منها أولا أن الكبائر، أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. في هذا السياق يكون السيئة هي الصغيرة. والكبائر أيضا تنقسم إلى قسمين: قسم ناقل عن ملة الإسلام، وقسم لا هو من جملة الذنوب التي لا تخرج من الإسلام. والذنب الذي يخرج من الإسلام هو الشرك بالله عز وجل. ولذلك أجمع العلماء على أن الشرك لا يغفره الله، وهو ذنب عظيم، أعظم ذنب عصي الله به الشرك، أما ما دون ذلك فهي كبائر، كبائر لا تخرج من الإسلام. ومن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه إما بالمباشرة أو بالتسبب، والحديث هنا جاء بذكر التسبب وليس المباشرة. أما المباشرة فكأن يقول الرجل لأبيه لعنك الله، أو لأمه لعنك الله والعياذ بالله، أو بالتسبب قالوا يا رسول الله، لأن الصحابة تعجبوا كيف يلعن الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتسبب في ذلك، يقوم فيسب رجل يسب أبا رجل، يقول لعن الله أبوك مثلا، أو ملعون الأب مثلا، يقوم هذاك فيسب أبا هذا الرجل السب، يسب أمه فيسب أم. وهذا العلماء يذكرون هذا الحديث كأحد أدلة قاعدة سد الذرائع في الشريعة، وهي من أعظم قواعد الشريعة سد الذرائع، ويستدل لذلك بنصوص القرآن والسنة، منها قول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سد للذريعة، مع أن يعني سب آلهة المشركين من التوحيد، لكن لما كان يعود هذا السب على الذات الإلهية منع أهل الإسلام، منع أهل الإسلام. وكذلك هذا الحديث من أدلة قاعدة سد الذرة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسب، لأن هذا السب سيعود عليه وعلى والديه. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
نعم.
وفي لفظ لا يجتمع أن تكونوا لعانين صديقين.
نعم. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. أولا قوله لا ينبغي يعني يحرم، وليس معناه لا ينبغي على الكراهة أو على بيان التخيير، لا، وهذا في القرآن أيضا، يقول جل وعلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ولذلك لا ينبغي تأتي بمعنى التحريم، تأتي بمعنى التحريم. الثاني الصديق هو كثير الصدق، وليس المقصود بالصديق هنا المعين المعروف فتكون الأل عهدية، لا، المقصود به أبو بكر الصديق، لا، أبو بكر الصديق هو سيد الصديقين، أبو بكر الصديق سيد الصديق، وإنما المقصود هنا كل صديق، يعم كل صديق، يعني كثير الصدق. والصدق دائما أو الصديق هو الذي يكثر الصدق والتصديق بالحق. أن يكون لعانا يعني أن يتخلق بخلق اللعن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتفق هذا الخلق، خلق الصديقية، مع اللعان والسباب والشتم أبدا، ما يمكن. فتجد دائما الإنسان المستقيم المتدين دائما حريص على ألفاظه، فكيف بالصديق؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي، لا يجوز للصديق أن يكون لعان، ثم قال لا يجتمع أن تكون لعانين صديق، ما يمكن أن يجتمع صفتين متضادتين، لا يمكن أبدا أن تتوافقان، وإنما تتنافران، اللعن يتنافر مع الصديقية، أو الصديقية تتنافر مع اللعن. والمقصود بأن الإنسان الذي يحرص على يعني أن يكون مطيعا لله ولرسوله أن يبتعد عن اللعن. نكتفي بهذا القدر، ونلتقيكم بعد الصلاة إن شاء الله في درس التفسير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.